يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى مالك من حديث كبشة ابنة كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء ثم أو حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الترمذي. وأما ابن منده فخالف. أورد المصنف هذا الحديث في باب المياه لبيان حكم سؤر الهرة أو حكم الماء الذي ولغت فيه الهرة هل ينجس أو لا. فقوله رحمه الله: وكانت تحت ابن أبي قتادة، هذه كناية عن كونها زوجته، أي كانت كبشة بنت كعب زوجة لولد أبي قتادة. وفي رواية لابن ماجة: وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، وهو عبد الله ابن أبي قتادة السلمي الأنصاري المدني، وهو ثقة من أوساط التابعين، المتوفى سنة 95. وأبو قتادة اسمه الحارث، ويقال النعمان، ويقال عمر ابن ربعي السلمي الأنصاري المدني، فارس النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة، ومات سنة 54 على الأصح، وسنه 70 سنة. وإنما قال: وكانت تحت ابن أبي قتادة، لينبه على أن أبا قتادة كان ذا محرم منها، فجاز له الدخول عليها. وقوله: إن أبا قتادة دخل عليها، أي دخل أبو قتادة على كبشة بنت كعب زوجة ابنه عبد الله في منزلها. وقوله: فسكبت له وضوءا، بسكون التاء على التأنيث، فسكبت. وفي رواية للترمذي قالت: فسكبت له، بصيغة المتكلم، أي صبت له وضوءا، كما في رواية ابن ماجة: صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به. والوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به في الإناء، أما الوضوء بالضم فهو المصدر الذي هو الفعل، كما تقدم في الطهور والطهور، أي صبت له الماء في الإناء ليتوضأ منه. وإنما فعلت ذلك إكراما لأبي زوجها وخدمته. وقوله فجاءت هرة، وهي حيوان معروف ولها أسماء كثيرة، منها هرة وقطة وسنور وبس بفتح الباء، وإنما سميت بأسماء كثيرة لكثرة تداولها بين الناس. وقوله لتشرب منه، أي جاءت الهرة تريد الشرب من الماء الذي كان في الإناء، فأصغى لها حتى شربت، أي أمال أبو قتادة لها الإناء ليمكنها ويسهل عليها الشرب رفقا بها وتلطفا، وطلبا للأجر في ذي الكبد الرطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة أجر، فشربت من وضوئه. وقوله قالت كبشة فرآني أنظر إليه، أي فرآها أبو قتادة، والحال أنها تنظر إلى فعله وصنيعه نظرة تعجب واستغراب من إصغائه الإناء إلى الهرة لتشرب الماء. وإنما تعجبت واستغربت ذلك لعلمها أن الهرة تأكل الفأرة، والفأرة نجسة، فظنت أن الماء ينجس بذلك. ويدل على هذا أنه أجابها بقوله في آخر الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. وقوله فقال أتعجبين، أي هل تعجبين من صنيع هذا أني أسغيت الإناء إلى الهرة فشربت من الإناء ثم توضأت بفضلها. قوله يا ابنة أخي، المراد بأخوة الدين والإسلام، وقد جرى من عادة العرب أنهم يدعون بي يا ابن أخي ويا ابن عمي، وإن لم يكن أخا أو عما له في الحقيقة أو أراد في الصحبة، لأن أباها أي أبا كبشة صحابي مثله، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. وقوله قالت فقلت، أي قالت كبشة لأبي قتادة، أي نعم، أي أتعجب من صنيعك هذا. فقال يعني أبا قتادة لا تعجبي مما صنعت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الهرة إنها، أي استئناف فيه معنى التعليل، أي الهرة ليست بنجس بفتح الجيم المعجمة، مصدر نجس الشيء بالكسر، والصفة منه نجس بكسر الجيم ويجوز فتحها، اسم لما هو نجس بذاته ومنجس لغيره، أي ليست ينجس ما تلغ فيه. وقيل نجس هو بكسر الجيم وهو القياس، أي ليست بنجسة من معنى النجاسة. فابتدأ رضي الله عنه مخاطبا كبشة ببيان طهارة الهرة، وهذا يؤكد أن العجب كان بسبب الخوف من نجاستها. وقوله رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الطوافين، هذا من باب الاستعارة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك وبخدم البيت وبالصغار الذين لم يبلغوا الحلم، الذين يطوفون على مولاهم ويدورون حولهم للخدمة ومعالجة المهنة، فأسقط عليهم الاستئذان في الدخول عليهم في غير الأوقات الثلاثة المنهي عنها، كما قال تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، فكذلك الهرة تطوف عليكم من غير استئذانكم للحاجة والمسألة، ولا يمكن التحفظ منها غالبا، فعفى عنها للحاجة لأنها من أهل البيت، كما جاء في رواية للإمام أحمد في مسنده: السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم، وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم. وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها: إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت. أخرجه أبو داود بسند صحيح. والطائف الخادم، والطواف فعال منه، يقال طاف بالبيت إذا دار عليه. قال عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون. وسمي الطواف طوافا لاشتماله على الدوران بالبيت، فإذا دار الإنسان حول الشيء قالوا طاف به يطوف. وذكره بصيغة فعال للتكثير والمبالغة، وذلك لكثرة طوافه على الناس في منازلهم واختلاطها بهم وجلوسها على فرشهم، مما لا ينفك عنها ولا يقدر على التحفظ منها، ويتعذر صون الأواني منها. ولو كانت نجسة لأمرهم بمجانبتها وتخلية البيوت منها، فيكون في ذلك حرج عظيم ومشقة شديدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو الطوافات، أو يحتمل أن يكون الشك من الراوي، ويحتمل أن تكون أو للتنويع، وهو الأظهر، أي لما كان فيهن ذكور وإناث قال طوافون وطوافات، أي أن هذه الهرة لا تخلو أن تكون من جملة الذكور الطوافين عليكم، أو من جملة الإناث الطوافات عليكم. ويؤيد هذا أنه ثبت في رواية أخرى لأبي داود والنسائي بالواو: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، بالواو بدل من أو. وقول المصنف أخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الترمذي، أي أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. وكذا صححه الحاكم وقال: وهو مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا النووي في المجموع. ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح. ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير تصحيحه عن البخاري والدارقطني والعقيلي، وصححه أيضا الشيخ الألباني في الإرواء. وقوله: وأما ابن منده فخالف، أي خالف في تصحيح هذا الحديث، فإنه لما أخرج الحديث في صحيحه بالاتفاق والاختلاف قال: وأم يحيى اسمها حميدة، وخالتها كبشة، ولا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلها محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه، وسبيله سبيل المعلوم. انتهى كلامه. فجرى ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث أنه من لا يروي عنه إلا راو واحد فهو مجهول، وتعقب بأن حميدة وهي بنت عبيد ابن رفاعة لها حديث آخر في تشميع العاطس في سنن أبي داود، ولها حديث ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة، وقد وثقها ابن حبان، وهو وإن كان معروفا بالتساهل في التوثيق غير أنه قد أيده في ذلك تصحيح من صححه من الأئمة الفحول كالبخاري وغيره ممن سبق ذكرهم، وروى عنها مع إسحاق ابنها يحيى وهو ثقة عند ابن معين، أي صار لها راويان، وقد وثقها ابن حبان ولم تنفرد بحديث واحد. وأما كبشة فقد قال ابن حبان لها صحبة، وتبعه الزبير بن بكار وأبو موسى كما في تهذيب التهذيب، فإذا ثبت فلا يضر الجهل بحالها، لأن جهالة الصحابة لا تضر، فالصحابة كلهم عدول. وأيضا قال المصنف في الإلمام، قال الشيخ: وإذا لم يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتها مع شهرته بالتثبت، يعني أن الإمام مالكا كان يتحرز في الرجال ويتثبت في أحوالهم، حتى قيل إن الراوي الذي يروي عنه مالك محكوم عليه بالثقة، لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة. وأيضا قال شيخ الألباني رحمة الله عليه: ثم إن للحديث طرقا وشاهدا من طرق. وفي هذا رد على ابن منده في زعمه أنه ليس له إلا طريق واحد. قال الشيخ: لا يبقى معها مجال للشك في صحة الحديث، ثم ذكر هذا الشاهد وهذه الطرق. أما الحكم المتعلق بهذا الحديث ففيه نص صريح يدل دلالة واضحة على طهارة الهرة وطهارة سؤرها، فيجوز الوضوء بفضلها، وبه قال جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. وهذا اللفظ ينفي نجاسة العين، يعني أنها طاهرة، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنها تأكل الفأرة، لأن نفي الضد يستلزم إثبات الضد، فإذا نفى أن تكون نجسة فهي إذن طاهرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم، تنبيه على تعذر الاحتراز منها، وإشارة إلى تأكيد طهارتها، ويؤيده من حيث النظر أنها حيوان يجوز اقتناؤه، فكان سؤره طاهرا غير مكروه كالشاة، وما جاز اقتناؤه فهو طاهر إلا ما خصه الدليل. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها نجسة العين كالسبع، فكذا لعابها، لأنه متولد من عينها، لكن أسقطت نجاسته لضرورة الطواف ومشقة الاحتراز منها، فخفف فيها وبقيت الكراهة. ولهذا قالوا: سؤرها طاهر مكروه. واحتجوا بما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنور سبع. وبقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة. واحتجوا أيضا بحديث القلتين، وهو ما رواه ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن بسند صحيح. فهذا يدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء، ومفهومه أن ما دون القلتين تنجسه السباع. والجواب عما استدل به: أما الحديث الأول فإن سنده ضعيف فلا تقوم به الحجة، لأن فيه عيسى بن المسيب البجلي الكوفي ضعفه الحفاظ كما في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. وعلى فرض صحته فإن حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع، فتكون السباع نجسة ما عدا الهرة، على أنه لا يلزم من كونها سبعا أن تكون نجسة، إذ لا ملازمة بين النجاسة وبين السبعية. ويجاب عن حديث القلتين أنه لا يسلم أن سؤر السباع نجس، ولا تلازم بين النجاسة وبين السبعية كما تقدم، وليس فيه تصريح على أن ولوغ السباع في الماء سبب لتنجيسه، لاحتمال أن ورودها على الماء مظنة لتبولها وتغوطها فيه، ويؤيده أنه قرن بينها وبين الدواب، فيستلزم من قولهم هذا أن سؤر الدواب نجس، على أن أبا حنيفة لا يقول بهذا الحديث ولا يعتبر التحديد بالقلتين في نجاسة الماء، ولا يقول أيضا بالمفهوم كما هو مقرر في أصول الحنفية. وهذه قاعدة مشى عليها الحنفية، وهي أنهم يستدلون بحديث في ما يوافق مذهبهم ثم تراهم يردونه إذا خالف مذهبهم أو خالف أصلا من أصول مذهبهم كحديث المسرات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة، فقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني كما تقدم، لكن قال بعض الحفاظ مدرجة، يعني هذه الزيادة في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه، ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجاب عنه بعض أهل العلم من وجه آخر، فقال النووي إن هذا الحديث متروك الظاهر بالاتفاق، لأن ظاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع. انتهى كلامه. والأولى أن يحمل الحديث على الاستحباب جمعا بين الأدلة، لكن يعكر عليه ما قاله المصنف في شرح الإلمام، قال: وهو خلاف الظاهر يحتاج فيه إلى دليل. هذا هو الحكم المتعلق بهذا الحديث. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها مشروعية صلة الأرحام، وهي من أهم الأسباب التي توجب المحبة والألفة وتقوي الأواصر بين المسلمين، وقد ورد في فضلها والتحذير من قطعها نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم قال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقرن تعالى بين الإفساد في الأرض وبين قطع الأرحام. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وفيه جواز زيارة الأب لزوج ابنه، وهي من أعظم الأسباب التي تدخل السرور على الأبناء وتحصل بينهم وبين آبائهم المودة والألفة. قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور أولاده ويتفقد أحوالهم، وكان يدخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها، ودخل مرة عليها وعلى علي رضي الله عنهما ليلة فوجدهما نائمين، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ وفيه جواز الدخول على المحارم بسبب النسب أو السهر، ودخول الرجل على زوجة ابنته، عفوا، ودخول الرجل على زوجة ابنه، ولا يعد ذلك خلوة إذ يعتبر محرما لها، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. فيجوز للرجل أن يدخل على زوجة ابنه ولا يعد ذلك خلوة لأنه محرم لها. وفيه دليل على جواز خدمة الزوجة للحمي وهو أبو زوجها، لأن كبشة وهي زوجة ابن أبي قتادة قامت بخدمة حمها أبي قتادة وإكرامه، فقدمت له الوضوء ليتوضأ، فهذا يدل على أن الزوجة يجوز لها أن تخدم أبا زوجها. وفيه استحباب إكرام الضيف وخدمته، لأن كبشة قامت لخدمة ضيفها وهو أبو قتادة أبو زوجها. وفيه دلالة على ما كان عليه نساء السلف من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال من إكرام الضيف واحترام الأقارب والأصهار وخدمتهم والقيام بشؤونهم. وفيه جواز الاستعانة في أسباب الطهارة بتقديم الوضوء للمتوضئ، فإن كبشة رضي الله عنها ورحمها الله قدمت الوضوء لأبي قتادة فأعانته على الوضوء بتقديم الإناء ليتوضأ. وفيه جواز التصدق من مال الإنسان دون إذنه إذا علم منه إقراره بذلك وعدم إنكاره، وهذا مبني على قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي، لأن الماء الذي سكبته كبشة الظاهر أنه ملك لها، وقد سقى أبو قتادة الهرة ولم يستأذنها في ذلك اكتفاء بما جرى بينهم من العادة والعرف، وهذا ما يطلق عليه بالإذن العرفي، فينزل منزلة الإذن اللفظي. وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الأب في بيت ابنه والضيف في بيت مضيفه بما جرى عليه العرف والعادة، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تصرف في الماء الذي صبته له كبشة، وذلك بأن قدمه للهرة لتشرب منه، فدل هذا على أنه يجوز للأب أن يتصرف في بيت ابنه المتزوج. وهذا مبني على القاعدة السابقة، وهي قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي. وهذه القاعدة عظيمة، تنبني عليها ما لا يكاد يحصى من الفروع الفقهية. وقد قال عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فأباح الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب دون إذنهم، اكتفاء بالإذن العرفي. وفيه استعمال حسن الأدب مع الأكابر لعدم إنكارها عليه فيما تعجبت منه أو شكت في جوازه. فإن كبشة رضي الله عنها لما رأت أبا قتادة يفعل ما فعل لم تنكر عليه، تأدبا معه واحتراما للكبير، واكتفت بإظهار تعجبها رضي الله عنها. وفيه دليل على أن اجتناب النجاسة أمر مقرر في أنفس حملة الشرع وأهل الإسلام، وذلك من تعجب كبشة ومن تقرير أبي قتادة على التعجب، وجوابه بأنها ليست بنجس لأن النجس يجتنب. فإن كبشة تعجبت من صنيع أبي قتادة لما مكن الهرة من شرب الماء، ظنا منها أن سؤرها نجس، فهذا يدل على أن النجاسة كان أمرها مفطورا في نفوس هؤلاء الصحابة. وفيه دلالة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة بالحيوان والعطف عليهم والرفق بهم والإحسان إليهم ابتغاء للأجر، لأن أبا قتادة عطف على الهرة بتمكينها من الشرب. وفيه استحباب الرفق بالحيوان، لكن يقيد الحيوان المحترم وهو الذي لم نؤمر بقتله، ففيه استحباب أو استحباب الرفق به وإطعامه والإحسان إليه. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم الأجر. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وقوله فشكر الله له أي أثنى عليه ورضي بفعله، فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. وقوله في كل كبد رطبة أجر، قال النووي: معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر. وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده. وروى يعني أبا هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به والركية البئر. كما ورد تحذير شديد من أذيته وتعذيبه والإساءة إليه، فقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وفيه جواز الأخذ بقرائن الأحوال لقول كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فإن أبا قتادة فهم من نظرتها التعجب والاستغراب، ولهذا سألها فقال: أتعجبين؟ وفيه من أدب التعليم تلطف المعلم مع المتعلم السائل وما يعرض له ويقع في نفسه من أمر تعجب منه، لقول أبي قتادة: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فتلطف أبو قتادة رضي الله عنه مع كبشة رضي الله عنها، فقال استفهاما يدل على الرفق وعلى التلطف. ولا شك أن المعلم إذا تلطف مع تلميذه فإنه يكون ذلك مدعاة للإصغاء لكلامه وقبول قوله. وفيه أيضا من حسن التعليم، وهو أنه ينبغي للمعلم إذا رأى المتعلم قد استغرب أمرا من الأمور أن يزيل عنه هذا الاستغراب ولا يتركه في شك من أمره. لأن أبا قتادة لما رأى كبشة قد استغربت صنيعه أجابها بقوله: لا تعجبين. وكذلك ينبغي للمتعلم إذا جهل أمرا أو استغربه أن يسأل العالم، لأن أبا قتادة لما رأى كبشة زوجة ابنه قد استغربت من حاله حدثها بهذا الحديث ليزول عنها الاستغراب. وفيه أيضا استحباب ذكر الدليل مع الحكم، لأنه أدعى لقبوله وحصول الثقة به، لقول أبي قتادة: أتعجبين يا ابنة أخي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، ثم ذكر الحديث. فاحتج أبو قتادة رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه في بيان فوائد تتعلق بالفتية: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به؟ فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المفتي أو حرم على المستفتي أن يخالفه، وبرئ هو من عودة الفتوى بلا علم. يعني أن المفتي لا يلزم قوله، لكن إذا ذكر الدليل فتعين على المستفتي أن يأخذ بقول المفتي بناء على استدلاله أو تقديمه للدليل. وفيه أيضا فضل السلف، وذلك من حيث قبولهم للدليل ورجوعهم إليه دون مراجعته أو رده أو معارضته. فإن كبشة لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس لم ترده أو تعارضه، بل قابلته وسكتت. وفيه دليل على أن الإناء الذي ولغت فيه الهر لا يهرق ما فيه لأنه لم ينجس، ويجوز أن يؤكل أو أن يشرب أو أن يستعمل إلا إذا عافته الأنفس. وفيه دليل على أن حكم سؤر الدواب التي لا يؤكل لحمها حكمها حكم سؤر الهرة إلا ما استثناه الدليل كالكلب والخنزير، فجميع الدواب سؤرها طاهر ولا دليل على نجاستها، هذا هو الأصل، إلا ما استثناه الدليل أو خصصه كما استثنى سؤر الكلب وسؤر الخنزير. وفيه دليل على أن ما أبيح اتخاذه فسؤره طاهر إلا ما خصه الدليل كالكلب كما تقدم، لأنه من الطوافين علينا، فكل ما أبيح اتخاذه واقتناؤه فسؤره طاهر لأنه يعتبر من الطوافين علينا والطوافات. وفيه دلالة على أن كل ما كان من الطوافين فليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، ثم علل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحكم يعم بعموم علته، فكل ما كان من الطوافين من البيوت فإنه طاهر وليس بنجس إلا ما استثناه الدليل. وفيه دلالة على أن الأصل في المياه الطهارة إلا ما دل عليه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه نجس، لأن أبا قتادة مكن الهرة من شرب الماء إشارة منه إلى أن طهارة سؤرها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة في الفأرة ساقط الاعتبار. فلما كان الأصل في المياه الطهارة قدم أبو قتادة الإناء للهرة ولم يلتفت إلى احتمال وجود النجاسة في فمها، فسقط هذا الاعتبار. وفيه دلالة على أن الأصل في آثار جمع سؤر آثار الحيوانات طاهرة إلا ما خصه الدليل كالكلب والخنزير، فكل سؤر أصله طاهر إلا ما خصه الدليل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأباح تعالى الانتفاع بكل ما في الأرض ولا يبيح الانتفاع إلا بما هو طاهر حلال. وفيه دلالة على أن الهرة إذا أكلت فأرة أو نجاسة ثم ولغت من ماء قليل فهو طاهر ولا ينجس إلا إذا رؤية أثر الدم في شفتيها، سواء غابت يعني الهرة أم لم تغب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة مطلقا، وجعل ريقها مطهرا لفمها، وتوضأ بفضلها عليه الصلاة والسلام مع علمه بأكلها الفأرة ونحوها، وعلل بعدم إمكان الاحتراز عنها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن الهرة يحتمل أنه أكلت النجاسة ثم ولغت في الإناء، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال ولم يلتفت إليه، وقال قولا عاما إنها ليست بنجس. وفيه دليل على أن الهرة لو سقطت في الإناء أو أدخلت يدها أو ذيلها فيه لم تنجسه. وفيه أيضا أن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث وألحقوا بالسنور ما دونه في الخلقة كالفأر وابن عرس وأم حبين وابن عرس، هذا حيوان صغير مفترس. وفيه دلالة على قاعدة ليس كل محرم الأكل نجس وكل نجس محرم، فليس كل ما حرم أكله فإنه نجس. فهذا الحشيش والشوك ونحوهما يحرم أكلهما أو يحرم أكل هذه النبات نباتات لمضرتها وهي طاهرة، وكذلك الذهب والحرير يحرم لبسهما على الرجل وهما طاهران ونظائره كثيرة جدا. فكل حرام ليس بنجس، وليس وكل نجس فهو حرام. وفيه جواز اقتناء الهر والانتفاع به كاصطياد الفأر أو الحشرات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، فدل هذا على جواز اقتنائها وتربيتها. وفيه أنه استدل به على جواز بيع الهرة وشرائها وأخذ ثمنها وأكلها، وبه قال الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، إذن فهي من الطاهرات المباحات المنتفع بها. ومن قواعد الشريعة أن ما جاز اتخاذه والانتفاع به جاز بيعه، وما حرم اتخاذه والانتفاع به حرم بيعه، كالكلب الذي نهي عن ثمنه. فهذه القاعدة، فما دام يجوز اقتناء الهر فدل هذا على ماذا؟ على جواز بيعها. وفيه نظر لما رواه أبو الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود نهى عن ثمن الكلب والسنور، فإن الظاهر من لفظ الحديث زجر يدل على التحريم، ويؤيده أنه قرنه يعني السنور بثمن الكلب، وقد أفتى جابر ابن عبد الله بموجبه وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. قال ابن القيم في الذات قال أبو محمد يعني ابن حزم فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر. وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو الصواب لصحة هذا الحديث بذلك وعدم ما يعارضه، فوجب القول به. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه يحمل النهي عن كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات. قال الشوكاني: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضي، ومن حمله أو ومنهم من حمله على السنور إذا توحش، ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهم. ومتابعة ظاهر الحديث والسنة أولى وأحرى. وفيه دلالة على أن أكل الهرة كشربها في طهارة الإناء، ويؤيده ما رواه داود ابن صالح ابن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت، أي عائشة، من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وفيه دلالة على تحريم أكل الهرة سواء كانت أهلية أو وحشية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من الطوافين. فإذا كانت من الطوافين فدل هذا على أنه لا يجوز التعرض لها بالأذى أو بالقتل، وهذا يتضمن الأكل. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: السنور سبع، السنور سبع. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فالهرة تعدو بأنيابها، فهي إذن تشبه الأسد، لأنها تقتل فريستها بأنيابها، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفيه أن الظاهر من الحديث أن الهرة لا تقطع الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط النجاسة عنها لمشقة الاحتراس، وقد عرف الهر بكثرة تحركه وطوافه، ولو كانت تقطع الصلاة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، قد ورد في ذلك حديث، وهو ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. رواه ابن ماجة لكن سنده ضعيف. نعم. وفيه أن الظاهر من الحديث ألا فرق بين الهر الأبيض والهر الأسود في طهارته وطهارة سؤره وجواز الانتفاع به وعدم قطعه للصلاة لعموم الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع، على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره. أحدهما يقطع لهذا الحديث، يعني حديث الكلب الأسود يقطع الصلاة، ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة قال الكلب الأسود شيطان، فعلل بأنه شيطان، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك صورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة، وفيما قاله نظر، لأن الحديث ورد في الكلب الأسود فيقتصر الحكم عليه ولا يتعدى لغيره إلا بدليل، وهذه الأمور غيبية تحتاج إلى دليل، وإلا للزم إلحاق كل حيوان أسود بالكلب الأسود ولو كان مأذونا فيه كالشاة السوداء. وفيه دلالة على القاعدة الكلية الكبرى المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي وتتخرج عليها ما لا يكاد يحصى أو يستقصى من المسائل الفقهية، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط النجاسة على الهرة لمشقة التحرز منها، ولو كانت نجسة أو لو حكم بنجاستها لوقعت الأمة في حرج وضيق كبير، والحرج مرفوع شرعا. وفيه إشارة إلى أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية السمحة وقاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهو أي الأصل أن كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة، وهذه عبر عنها الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات، أو الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الحاجة إليها أسقطت اعتبار حالها في نجاسة سؤرها رفعا للحرج والمشقة. وفيه دليل على القاعدة الكلية ما يشق الاحتراز منه فهو عفو، وهذه قاعدة عظيمة تنبني عليها مسائل كثيرة. فالنجسات اليسيرة التي لا يفك منها ويشق الاحتراز منها فإنها معفو عنها وتنزل منزلة المعدوم، كرشاش البول وموضع الاستجمار، وما لا يدركها طرف لصغر حجمها وجرمها، كالنجاسة العالقة بالذباب ونحو ذلك. فهذه النجاسات اليسيرة التي يشق الاحتراز منها فإنها طاهرة ولا يجب غسلها، وقد نهينا عن التكلف والتنطع. وفيه دلالة على وجوب الاحتراز من الحيوان النجس والتنزه منها، وأنه لا ينبغي إدخاله للبيوت أو مخالطتها أو نحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، ومفهوم الحديث أنه إذا كان الحيوان نجسا فليس من الطوافين عليكم والطوافات، فلا ينبغي إدخاله ويجب الاحتراز منه لنجاسته. وفيه دلالة على أنه يغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم، ويرخص فيهم ما لا يرخص في غيرهم، فيرخص في الأطفال والخدم والعبيد في دخول البيوت بغير إذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال البغوي: أي العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالكم بغير إذن، بعضكم على بعض، أي يطوف بعضكم على بعض. وفيه أيضا أنه استدل بالحديث على أن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهرة مطهر لفمها لأنه من الطوافين، فإذا أصابته يعني الصبي أو الرضيع نجاسة فإنها تطهر بمرور ريقه عليها ولا يحتاج إلى غسلها، كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. وفيه دليل على أن النجاسة تطهر بالاستحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهرة ليست بنجس، مع علمه أنها تأكل الفأرة، ولم تكن بالمدينة مياه تريدها السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء، فعلم أن النجاسة العالقة بفمها تطهر باستحالتها في ريق الهر، فدل هذا على أن النجاسة إذا تغيرت وتحولت إلى أمر آخر فإنها طاهر. وهذا كالخمر على مذهب من يقول بنجاستها إذا تخللت صارت طاهرة، وكالعذرة إذا تحولت إلى رماد بالحرق ونحو ذلك، فكل نجس يتحول عن أصله إلى مادة أخرى فإنه يطهر بالاستحالة، لأن الحكم يدور مع الاسم والوصف وجودا وعدما، وإذا زال الموجب زال الموجب. فهذا الخمر هو حرام لاسمه خمر ولوصفه الإسكار، فإذا تخلل صار يسمى خلا وزال عنه وصف الإسكار، فإذا تخللت الخمر فهي حلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومنها أن الفأرة طاهرة وسؤرها طاهر لأنها من الطوافين والطوافات، فالفأر طاهر لأنه من الطوافين ومن الطوافات، نعم، وإن كان مستقبحا مكروها في النفوس. وبهذا قال جمهور أهل العلم، أما قوله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في السمن: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، متفق عليه من حديث ميمونة، فهذا لأن الفأرة صارت ميتة والميتة نجسة، فقولوا ألقوها ليس لكونها فأرة بل لكونها صارت ميتة، فإذا سقطت الفأرة في السمن وماتت صارت نجسة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها وما حولها. فهي أيضا كالهر، كالهر إذا وقعت في السمن فماتت فيه فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن، فالهرة طاهرة، فإذا وقعت في السمن فماتت فيه تنجست فصارت غير طاهرة فتلقى وما حولها، كذلك الفأرة فهي طاهرة فإذا سقطت في السمن فماتت فيلقى وما حولها. وقد سئل الإمام أحمد عن الفأرة تقع في السمن الذائب فلم تمت، قال رحمه الله لا بأس بأكله إلا إذا عافته النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب قال إنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه، وفي رواية قال إذا كان حيا فلا شيء إنما الكلام في الميت. ومن فوائد الحديث أن المالكية استدلوا به على أن الكلب طاهر، لأن التعليل بكون الهرة من الطوافين يدل على طهارتها، وكذلك الكلب يعتبر من الطوافين للانتفاع به في الصيد والزرع وغير ذلك، فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو في مواضع ماشيتهم وصيدهم وزرعهم. وفيما قالوه نظر، ويجاب عنه أن ما ذكروه ثبت بالقياس وهو معارض للنص الصحيح الصريح المتقدم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والقياس إذا عارض النص فهو فاسد الاعتبار. وأيضا فإن الكلب يستثنى من حيث الطهارة من جملة الطوافين بالنص، كما يستثنى الخنزير. وفيه جواز الاقتباس من القرآن الكريم شريطة أن يكون اللفظ مطابقا لمعناه، وهو أن يؤخذ من القرآن لفظ أو معنى فيدرج في الكلام. ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم، فهذا مقتبس من قوله تعالى طوافون عليكم، طوافون عليكم، للتشابه بين الهرة وبين الخدم والأطفال. وهذا استفاض عنه صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فهذا منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فإن مع العسر يسرا، هو منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، هو منتزع من قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن استنصحه قل ربي الله ثم استقم ثم استقم، هذا منتزع من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومن فوائده أن فيه إشارة إلى دلالة التنبيه والإيماء إلى التعليل، وهذا مسلك من مسالك العلة، وهو أن يقترن الوصف المناسب بالحكم في كلام المتكلم، فقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات إيماء إلى العلة، لأنه لو لم يكن الطواف علة لم يكن ذكره مفيدا ولا كان لوغا، فقوله صلى الله عليه وسلم ليست بنجس ثم أشار إلى العلة التي كانت سببا في عدم نجاستها، أشار وأومأ بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولو لم يكن هذا اللفظ علة للحكم لكان كلامه صلى الله عليه وسلم لغوا وحشاه، ويجب تنزيه لفظ الشارع من اللغو ومن العبث. وفيه دلالة على أن أحكام الشريعة معللة خلافا للأشاعرة والظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وهذا الأمر كثير في القرآن الكريم، يذكر الحكم ويبين الوصف المؤثر الذي بني عليه الحكم. وفيه أيضا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يذكر الحكم ويذكر معه العلل التي بني عليها ذلك الحكم، ويذكر أيضا الأوصاف المؤثرة في الحكم ليكون أدعى لقبوله والعمل به وتعميمه وتعديته بتعدي أوصافه وعلله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ففهم من هذا أن الحكم يعم بعموم علته، فكل ما كان من الطوافين والطوافات فإنه طاهر. وهذا كقوله تعالى في الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهذه علة يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ويصدكم عن ذكر الله، هذه علة ثانية، وعن الصلاة، وهذه علة ثالثة، فهل أنتم منتهون؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي الاستئذان في البيوت، في قوله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فجعل الاستئذان من أجل البصر. وفيه من أعلام النبوة، حيث أثبت العلم الحديث والتجارب المخبرية أن لعاب الهر طاهر مطهر، إذ يحمل لسانه مضادات للبكتيريا والجراثيم، لذلك تراه كما هو مشاهد يطهر نفسه بنفسه ويلعق حتى سبيليه بعد قضاء حاجته تطهيرا لهما، كما هو مشاهد. وصدق الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم. وبارك الله في الحضور، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى مالك من حديث كبشة ابنة كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء ثم أو حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الترمذي. وأما ابن منده فخالف. أورد المصنف هذا الحديث في باب المياه لبيان حكم سؤر الهرة أو حكم الماء الذي ولغت فيه الهرة هل ينجس أو لا. فقوله رحمه الله وكانت تحت ابن أبي قتادة، هذه كناية عن كونها زوجته، أي كانت كبشة بنت كعب زوجة لولد أبي قتادة. وفي رواية لابن ماجة وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة وهو عبد الله ابن أبي قتادة السلمي الأنصاري المدني، وهو ثقة من أوصاف التابعين، المتوفى سنة 95. وأبو قتادة اسمه الحارث، ويقال النعمان، ويقال عمر ابن ربعي السلمي الأنصاري المدني فارس النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة، ومات سنة 54 على الأصح، وسنه 70 سنة. وإنما قال وكانت تحت ابن أبي قتادة لينبه على أن أبا قتادة كان ذا محرم منها فجاز له الدخول عليها. وقوله إن أبا قتادة دخل عليها، أي دخل أبو قتادة على كبشة بنت كعب زوجة ابنه عبد الله في منزلها. وقوله فسكبت له وضوءا، بسكون التاء على التأنيث فسكبت. وفي رواية للترمذي قالت فسكبت له بصيغة المتكلم، أي صبت له وضوءا، كما في رواية ابن ماجة صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به. والوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به في الإناء، أما الوضوء بالضم فهو المصدر الذي هو الفعل، كما تقدم في الطهور والطهور، أي صبت له الماء في الإناء ليتوضأ منه. وإنما فعلت ذلك إكراما لأبي زوجها وخدمته. وقوله فجاءت هرة، وهي حيوان معروف ولها أسماء كثيرة، منها هرة وقطة وسنور وبس بفتح الباء، وإنما سميت بأسماء كثيرة لكثرة تداولها بين الناس. وقوله لتشرب منه، أي جاءت الهرة تريد الشرب من الماء الذي كان في الإناء، فأصغى لها حتى شربت، أي أمال أبو قتادة لها الإناء ليمكنها ويسهل عليها الشرب رفقا بها وتلطفا وطلبا للأجر في ذي الكبد الرطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة أجر، فشربت من وضوئه. وقوله قالت كبشة فرآني أنظر إليه، أي فرآها أبو قتادة، والحال أنها تنظر إلى فعله وصنيعه نظرة تعجب واستغراب من إصغائه الإناء إلى الهرة لتشرب الماء. وإنما تعجبت واستغربت ذلك لعلمها أن الهرة تأكل الفأرة، والفأرة نجسة، فظنت أن الماء ينجس بذلك. ويدل على هذا أنه أجابها بقوله في آخر الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. وقوله فقال أتعجبين، أي هل تعجبين من صنيع هذا أني أسغيت الإناء إلى الهرة فشربت من الإناء ثم توضأت بفضلها. قوله يا ابنة أخي، المراد بأخوة الدين والإسلام، وقد جرى من عادة العرب أنهم يدعون بي يا ابن أخي ويا ابن عمي، وإن لم يكن أخا أو عما له في الحقيقة أو أراد في الصحبة، لأن أباها أي أبا كبشة صحابي مثله، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. وقوله قالت فقلت، أي قالت كبشة لأبي قتادة، أي نعم، أي أتعجب من صنيعك هذا. فقال يعني أبا قتادة لا تعجبي مما صنعت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الهرة إنها، أي استئناف فيه معنى التعليل، أي الهرة ليست بنجس، بفتح الجيم المعجمة، مصدر نجس الشيء بالكسر، والصفة منه نجس بكسر الجيم ويجوز فتحها، اسم لما هو نجس بذاته ومنجس لغيره، أي ليست ينجس ما تلغ فيه. وقيل نجس هو بكسر الجيم وهو القياس، أي ليست بنجسة من معنى النجاسة. فابتدأ رضي الله عنه مخاطبا كبشته ببيان طهارة الهرة، وهذا يؤكد أن العجب كان بسبب الخوف من نجاستها. وقوله رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الطوافين، هذا من باب الاستعارة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك وبخدم البيت وبالصغار الذين لم يبلغوا الحلم، الذين يطوفون على مولاهم ويدورون حولهم للخدمة ومعالجة المهنة، فأسقط عليهم الاستئذان في الدخول عليهم في غير الأوقات الثلاثة المنهي عنها، كما قال تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، فكذلك الهرة تطوف عليكم من غير استئذانكم للحاجة والمسألة، ولا يمكن التحفظ منها غالبا، فعفى عنها للحاجة لأنها من أهل البيت، كما جاء في رواية للإمام أحمد في مسنده السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم، وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم. وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت، أخرجه أبو داود بسند صحيح. والطائف الخادم، والطواف فعال منه، يقال طاف بالبيت إذا دار عليه، قال عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون، وسمي الطواف طوافا لاشتماله على الدوران بالبيت، فإذا دار الإنسان حول الشيء قالوا طاف به يطوف. وذكره بصيغة فعال للتكثير والمبالغة، وذلك لكثرة طوافه على الناس في منازلهم واختلاطها بهم وجلوسها على فرشهم مما لا ينفك عنها ولا يقدر على التحفظ منها، ويتعذر صون الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمرهم بمجانبتها وتخلية البيوت منها، فيكون في ذلك حرج عظيم ومشقة شديدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو الطوافات، أو يحتمل أن يكون الشك من الراوي، ويحتمل أن تكون أو للتنويع وهو الأظهر، أي لما كان فيهن ذكور وإناث قال طوافون وطوافات، أي أن هذه الهرة لا تخلو أن تكون من جملة الذكور الطوافين عليكم أو من جملة الإناث الطوافات عليكم. ويؤيد هذا أنه ثبت في رواية أخرى لأبي داود والنسائي بالواو: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، بالواو بدل من أو. وقول المصنف أخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه الترمذي، أي أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. وكذا صححه الحاكم وقال: وهو مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا النووي في المجموع. ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح. ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير تصحيحه عن البخاري والدارقطني والعقيلي، وصححه أيضا الشيخ الألباني في الإرواء. وقوله: وأما ابن منده فخالف، أي خالف في تصحيح هذا الحديث، فإنه لما أخرج الحديث في صحيحه بالاتفاق والاختلاف قال: وأم يحيى اسمها حميدة، وخالتها كبشة، ولا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلها محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه، وسبيله سبيل المعلوم. انتهى كلامه. فجرى ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث أنه من لا يروي عنه إلا راو واحد فهو مجهول، وتعقب بأن حميدة وهي بنت عبيد ابن رفاعة لها حديث آخر في تشميع العاطس في سنن أبي داود، ولها حديث ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة، وقد وثقها ابن حبان، وهو وإن كان معروفا بالتساهل في التوثيق غير أنه قد أيده في ذلك تصحيح من صححه من الأئمة الفحول كالبخاري وغيره ممن سبق ذكرهم، وروى عنها مع إسحاق ابنها يحيى، وهو ثقة عند ابن معين، أي صار لها راويان، وقد وثقها ابن حبان ولم تنفرد بحديث واحد. وأما كبشة فقد قال ابن حبان: لها صحبة، وتبعه الزبير بن بكار وأبو موسى كما في تهذيب التهذيب، فإذا ثبت فلا يضر الجهل بحالها، لأن جهالة الصحابة لا تضر، فالصحابة كلهم عدول. وأيضا قال المصنف في الإلمام، قال الشيخ: وإذا لم يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتها مع شهرته بالتثبت، يعني أن الإمام مالكا كان يتحرز في الرجال ويتثبت في أحوالهم، حتى قيل إن الراوي الذي يروي عنه مالك محكوم عليه بالثقة، لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة. وأيضا قال شيخ الألباني رحمة الله عليه: ثم إن للحديث طرقا وشاهدا من طرق. وفي هذا رد على ابن منده في زعمه أنه ليس له إلا طريق واحد. قال الشيخ: لا يبقى معها مجان للشك في صحة الحديث. ثم ذكر هذا الشاهد وهذه الطرق. أما الحكم المتعلق بهذا الحديث ففيه نص صريح يدل دلالة واضحة على طهارة الهرة وطهارة سؤرها، فيجوز الوضوء بفضلها، وبه قال جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. وهذا اللفظ ينفي نجاسة العين، يعني أنها طاهرة، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنها تأكل الفأرة، لأن نفي الضد يستلزم إثبات الضد. فإذا نفى أن تكون نجسة فهي إذن طاهرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم، تنبيه على تعذر الاحتراز منها، وإشارة إلى تأكيد طهارتها. ويؤيده من حيث النظر أنها حيوان يجوز اقتناؤه، فكان سؤره طاهرا غير مكروه كالشاة، وما جاز اقتناؤه فهو طاهر إلا ما خصه الدليل. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها نجسة العين كالسبع، فكذا لعابها، لأنه متولد من عينها، لكن أسقطت نجاسته لضرورة الطواف ومشقة الاحتراز منها، فخفف فيها وبقيت الكراهة. ولهذا قالوا: سؤرها طاهر مكروه. واحتجوا بما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنور سبع. وبقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة. واحتجوا أيضا بحديث القلتين، وهو ما رواه ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن بسند صحيح. فهذا يدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء، ومفهومه أن ما دون القلتين تنجسه السباع. والجواب عما استدل به: أما الحديث الأول فإن سنده ضعيف فلا تقوم به الحجة، لأن فيه عيسى بن المسيب البجلي الكوفي ضعفه الحفاظ كما في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. وعلى فرض صحته فإن حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع، فتكون السباع نجسة ما عدا الهرة، على أنه لا يلزم من كونها سبعا أن تكون نجسة، إذ لا ملازمة بين النجاسة وبين السبعية. ويجاب عن حديث القلتين أنه لا يسلم أن سؤر السباع نجس، ولا تلازم بين النجاسة وبين السبعية كما تقدم، وليس فيه تصريح على أن ولوغ السباع في الماء سبب لتنجيسه، لاحتمال أن ورودها على الماء مظنة لتبولها وتغوطها فيه، ويؤيده أنه قرن بينها وبين الدواب، فيستلزم من قولهم هذا أن سؤر الدواب نجس، على أن أبا حنيفة لا يقول بهذا الحديث ولا يعتبر التحديد بالقلتين في نجاسة الماء، ولا يقول أيضا بالمفهوم كما هو مقرر في أصول الحنفية. وهذه قاعدة مشى عليها الحنفية، وهي أنهم يستدلون بحديث في ما يوافق مذهبهم ثم تراهم يردونه إذا خالف مذهبهم أو خالف أصلا من أصول مذهبهم كحديث المسرات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة، فقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني كما تقدم، لكن قال بعض الحفاظ مدرجة، يعني هذه الزيادة في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه، ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجاب عنه بعض أهل العلم من وجه آخر، فقال النووي إن هذا الحديث متروك الظاهر بالاتفاق، لأن ظاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع. انتهى كلامه. والأولى أن يحمل الحديث على الاستحباب جمعا بين الأدلة، لكن يعكر عليه ما قاله المصنف في شرح الإلمام، قال وهو خلاف الظاهر يحتاج فيه إلى دليل. هذا هو الحكم المتعلق بهذا الحديث. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها مشروعية صلة الأرحام، وهي من أهم الأسباب التي توجب المحبة والألفة وتقوي الأواصر بين المسلمين، وقد ورد في فضلها والتحذير من قطعها نصوص كثيرة، منها قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ثم قال سبحانه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقرن تعالى بين الإفساد في الأرض وبين قطع الأرحام، وقال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، متفق عليه. وفيه جواز زيارة الأب لزوج ابنه، وهي من أعظم الأسباب التي تدخل السرور على الأبناء وتحصل بينهم وبين آبائهم المودة والألفة. قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور أولاده ويتفقد أحوالهم، وكان يدخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها، ودخل مرة عليها وعلى علي رضي الله عنهما ليلة فوجدهما نائمين، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تصليان. وفيه جواز الدخول على المحارم بسبب النسب أو السهر، ودخول الرجل على زوجة ابنته ودخول الرجل على زوجة ابنه، ولا يعد ذلك خلوة إذ يعتبر محرما لها لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، فيجوز للرجل أن يدخل على زوجة ابنه ولا يعد ذلك خلوة لأنه محرم لها. وفيه دليل على جواز خدمة الزوجة للحمي وهو أبو زوجها، لأن كبشة وهي زوجة ابن أبي قتادة قامت بخدمة حمها أبي قتادة وإكرامه، فقدمت له الوضوء ليتوضأ، فهذا يدل على أن الزوجة يجوز لها أن تخدم أبا زوجها. وفيه استحباب إكرام الضيف وخدمته، لأن كبشة قامت لخدمة ضيفها وهو أبو قتادة أبو زوجها. وفيه دلالة على ما كان عليه نساء السلف من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال من إكرام الضيف واحترام الأقارب والأصهار وخدمتهم والقيام بشؤونهم. وفيه جواز الاستعانة في أسباب الطهارة بتقديم الوضوء للمتوضئ، فإن كبشة رضي الله عنها ورحمها الله قدمت الوضوء لأبي قتادة فأعانته على الوضوء بتقديم الإناء ليتوضأ. وفيه جواز التصدق من مال الإنسان دون إذنه إذا علم منه إقراره بذلك وعدم إنكاره، وهذا مبني على قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي، لأن الماء الذي سكبته كبشة الظاهر أنه ملك لها، وقد سقى أبو قتادة الهرة ولم يستأذنها في ذلك اكتفاء بما جرى بينهم من العادة والعرف، وهذا ما يطلق عليه بالإذن العرفي، فينزل منزلة الإذن اللفظي. وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الأب في بيت ابنه والضيف في بيت مضيفه بما جرى عليه العرف والعادة، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تصرف في الماء الذي صبته له كبشة، وذلك بأن قدمه للهرة لتشرب منه، فدل هذا على أنه يجوز للأب أن يتصرف في بيت ابنه المتزوج. وهذا مبني على القاعدة السابقة وهي قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي، وهذه القاعدة عظيمة تنبني عليها ما لا يكاد يحصى من الفروع الفقهية. وقد قال عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فأباح الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب دون إذنهم اكتفاء بالإذن العرفي. وفيه استعمال حسن الأدب مع الأكابر لعدم إنكارها عليه فيما تعجبت منه أو شكت في جوازه، فإن كبشة رضي الله عنها لما رأت أبا قتادة يفعل ما فعل لم تنكر عليه تأدبا معه واحتراما للكبير، واكتفت بإظهار تعجبها رضي الله عنها. وفيه دليل على أن اجتناب النجاسة أمر مقرر في أنفس حملة الشرع وأهل الإسلام، وذلك من تعجب كبشة ومن تقرير أبي قتادة على التعجب، وجوابه بأنها ليست بنجس لأن النجس يجتنب. فإن كبشة تعجبت من صنيع أبي قتادة لما مكن الهرة من شرب الماء ظنا منها أن سؤرها نجس، فهذا يدل على أن النجاسة كان أمرها مفطورا في نفوس هؤلاء الصحابة. وفيه دلالة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة بالحيوان والعطف عليهم والرفق بهم والإحسان إليهم ابتغاء للأجر، لأن أبا قتادة عطف على الهرة بتمكينها من الشرب. وفيه استحباب الرفق بالحيوان لكن يقيد الحيوان المحترم وهو الذي لم نؤمر بقتله، ففيه استحباب أو استحباب الرفق به وإطعامه والإحسان إليه. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم الأجر. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وقوله فشكر الله له أي أثنى عليه ورضي بفعله فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. وقوله في كل كبد رطبة أجر، قال النووي معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر. وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده. وروى يعني أبا هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به، والركية البئر. كما ورد تحذير شديد من أذيته وتعذيبه والإساءة إليه، فقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وفيه جواز الأخذ بقرائن الأحوال لقول كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فإن أبا قتادة فهم من نظرتها التعجب والاستغراب، ولهذا سألها فقال: أتعجبين؟ وفيه من أدب التعليم تلطف المعلم مع المتعلم السائل وما يعرض له ويقع في نفسه من أمر تعجب منه لقول أبي قتادة: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فتلطف رضي الله عنها رضي فتلطف أبو قتادة رضي الله عنه مع كبشة رضي الله عنها، فقال استفهاما يدل على الرفق وعلى التلطف. ولا شك أن المعلم إذا تلطف مع تلميذه فإنه يكون ذلك مدعاة للإصغاء لكلامه وقبول قوله. وفيه أيضا من حسن التعليم، وهو أنه ينبغي للمعلم إذا رأى المتعلم قد استغرب أمرا من الأمور أن يزيل عنه هذا الاستغراب ولا يتركه في شك من أمره. لأن أبا قتادة لما رأى كبشة قد استغربت صنيعها صنيعه أجابها بقوله: لا تعجبين. وكذلك ينبغي للمتعلم إذا جهل أمرا أو استغربه أن يسأل العالم، لأن أبا قتادة لما رأى كبشة زوجة ابنه قد استغربت من حاله حدثها بهذا الحديث ليزول عنها الاستغراب. وفيه أيضا استحباب ذكر الدليل مع الحكم، لأنه أدعى لقبوله وحصول الثقة به لقول أبي قتادة: أتعجبين يا ابنة أخي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. ثم ذكر الحديث، فاحتج أبو قتادة رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه في بيان فوائد تتعلق بالفتية: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به؟ فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المفتي أو حرم على المستفتي أن يخالفه، وبرئ هو من عودة الفتوى بلا علم. يعني أن المفتي لا يلزم قوله، لكن إذا ذكر الدليل فتعين على المستفتي أن يأخذ بقول المفتي بناء على استدلاله أو تقديمه للدليل. وفيه أيضا فضل السلف، وذلك من حيث قبولهم للدليل ورجوعهم إليه دون مراجعته أو رده أو معارضته. فإن كبشة لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس لم ترده أو تعارضه، بل قبلته وسكتت. وفيه دليل على أن الإناء الذي ولغت فيه الهر لا يهرق ما فيه لأنه لم ينجس، ويجوز أن يؤكل أو أن يشرب أو أن يستعمل إلا إذا عافته الأنفس. وفيه دليل على أن حكم سؤر الدواب التي لا يؤكل لحمها حكمها حكم سؤر الهرة إلا ما استثناه الدليل كالكلب والخنزير، فجميع الدواب سؤرها طاهر ولا دليل على نجاستها، هذا هو الأصل، إلا ما استثناه الدليل أو خصصه كما استثنى سؤر الكلب وسؤر الخنزير. وفيه دليل على أن ما أبيح اتخاذه فصؤره طاهر إلا ما خصه الدليل كالكلب كما تقدم، لأنه من الطوافين علينا، فكل ما أبيح اتخاذه واقتناؤه فسؤره طاهر لأنه يعتبر من الطوافين علينا والطوافات. وفيه دلالة على أن كل ما كان من الطوافين فليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، ثم علل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحكم يعم بعموم علته، فكل ما كان من الطوافين من البيوت فإنه طاهر وليس بنجس إلا ما استثناه الدليل. وفيه دلالة على أن الأصل في المياه الطهارة إلا ما دل عليه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه نجس، لأن أبا قتادة مكن الهرة من شرب الماء إشارة منه إلى أن طهارة سؤرها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة في الفأرة ساقط الاعتبار. فلما كان الأصل في المياه الطهارة قدم أبو قتادة الإناء للهرة ولم يلتفت إلى احتمال وجود النجاسة في فمها، فسقط هذا الاعتبار. وفيه دلالة على أن الأصل في آثار جمع سؤر آثار الحيوانات طاهرة إلا ما خصه الدليل كالكلب والخنزير، فكل سؤر أصله طاهر إلا ما خصه الدليل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأباح تعالى الانتفاع بكل ما في الأرض ولا يبيح الانتفاع إلا بما هو طاهر حلال. وفيه دلالة على أن الهرة إذا أكلت فأرة أو نجاسة ثم ولغت من ماء قليل فهو طاهر ولا ينجس إلا إذا رؤية أثر الدم في شفتيها، سواء غابت يعني الهرة أم لم تغب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة مطلقا وجعل ريقها مطهرا لفمها وتوضأ بفضلها عليه الصلاة والسلام مع علمه بأكلها الفأرة ونحوها، وعلل بعدم إمكان الاحتراز عنها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن الهرة يحتمل أنه أكلت النجاسة ثم ولغت في الإناء، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال ولم يلتفت إليه وقال قولا عاما إنها ليست بنجس. وفيه دليل على أن الهرة لو سقطت في الإناء أو أدخلت يدها أو ذيلها فيه لم تنجسه. وفيه أيضا أن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث وألحقوا بالسنور ما دونه في الخلقة كالفأر وابن عرس وأم حبين، وابن عرس هذا حيوان صغير مفترس. وفيه دلالة على قاعدة ليس كل محرم الأكل نجس وكل نجس محرم، فليس كل ما حرم أكله فإنه نجس، ف فهذا الحشيش والشوك ونحوهما يحرم أكلهما أو يحرم أكل هذه النبات نباتات لمضرتها وهي طاهرة. وكذلك الذهب والحرير يحرم لبسهما على الرجل وهما طاهران ونظائره كثيرة جدا. فكل حرام ليس بنجس وليس وكل نجس فهو حرام. وفيه جواز اقتناء الهر والانتفاع به كاصطياد الفأر أو الحشرات لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، فدل هذا على جواز اقتنائها وتربيتها. وفيه أنه استدل به على جواز بيع الهرة وشرائها وأخذ ثمنها وأكلها، وبه قال الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، إذن فهي من الطاهرات المباحات المنتفع بها. ومن قواعد الشريعة أن ما جاز اتخاذه والانتفاع به جاز بيعه، وما حرم اتخاذه والانتفاع به حرم بيعه، كالكلب الذي نهي عن ثمنه. فهذه القاعدة، فما دام يجوز اقتناء الهر فدل هذا على ماذا؟ على جواز بيعها. وفيه نظر لما رواه أبو الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود نهى عن ثمن الكلب والسنور، فإن الظاهر من لفظ الحديث زجر يدل على التحريم، ويؤيده أنه قرنه يعني السنور بثمن الكلب. وقد أفتى جابر ابن عبد الله بموجبه وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. قال ابن القيم في الذات قال أبو محمد يعني ابن حزم فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو الصواب لصحة هذا الحديث بذلك وعدم ما يعارضه، فوجب القول به. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه يحمل النهي عن كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات. قال الشوكاني ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضي، ومن حمله أو ومنهم من حمله على السنور إذا توحش، ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهم. ومتابعة ظاهر الحديث والسنة أولى وأحرى. وفيه دلالة على أن أكل الهرة كشربها في طهارة الإناء، ويؤيده ما رواه داود ابن صالح ابن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت أي عائشة من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وفيه دلالة على تحريم أكل الهرة سواء كانت أهلية أو وحشية، لقوله صلى الله عليه وسلم من الطوافين، فإذا كانت من الطوافين فدل هذا على أنه لا يجوز التعرض لها بالأذى أو بالقتل، وهذا يتضمن الأكل. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق السنور سبع، السنور سبع، وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فالهرة تعدو بأنيابها، فهي إذن تشبه الأسد لأنها تقتل فريستها بأنيابها، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفيه أن الظاهر من الحديث أن الهرة لا تقطع الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط النجاسة عنها لمشقة الاحتراس، وقد عرف الهر بكثرة تحركه وطوافه، فلو كانت تقطع الصلاة تنبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم قد ورد في ذلك حديث، وهو ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت، رواه ابن ماجه لكن سنده ضعيف. نعم. وفيه أن الظاهر من الحديث ألا فرق بين الهر الأبيض والهر الأسود في طهارته وطهارة سؤره وجواز الانتفاع به وعدم قطعه للصلاة لعموم الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع، على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره، أحدهما يقطع لهذا الحديث يعني حديث الكلب الأسود يقطع الصلاة، ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة قال الكلب الأسود شيطان، فعلل بأنه شيطان، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك صورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة. وفيما قاله نظر، لأن الحديث ورد في الكلب الأسود فيقتصر الحكم عليه ولا يتعدى لغيره إلا بدليل، وهذه الأمور غيبية تحتاج إلى دليل، وإلا للزم إلحاق كل حيوان أسود بالكلب الأسود ولو كان مأذونا فيه كالشاة السوداء. وفيه دلالة على القاعدة الكلية الكبرى المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي وتتخرج عليها ما لا يكاد يحصى أو يستقصى من المسائل الفقهية، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط النجاسة على الهرة لمشقة التحرز منها، ولو كانت نجسة أو لو حكم بنجاستها لوقعت الأمة في حرج وضيق كبير، والحرج مرفوع شرعا. وفيه إشارة إلى أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية السمحة، وقاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهو أي الأصل أن كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة، وهذه عبر عنها الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات، أو الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الحاجة إليها أسقطت اعتبار حالها في نجاسة سؤرها رفعا للحرج والمشقة. وفيه دليل على القاعدة الكلية ما يشق الاحتراز منه فهو عفو، وهذه قاعدة عظيمة تنبني عليها مسائل كثيرة. فالنجاسات اليسيرة التي لا يفك منها ويشق الاحتراز منها فإنها معفو عنها وتنزل منزلة المعدوم، كرشاش البول وموضع الاستجمار، وما لا يدركها طرف لصغر حجمها وجرمها، كالنجاسة العالقة بالذباب ونحو ذلك. فهذه النجاسات اليسيرة التي يشق الاحتراز منها فإنها طاهرة ولا يجب غسلها، وقد نهينا عن التكلف والتنطع. وفيه دلالة على وجوب الاحتراز من الحيوان النجس والتنزه منها، وأنه لا ينبغي إدخاله للبيوت أو مخالطتها أو نحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، ومفهوم الحديث أنه إذا كان الحيوان نجسا فليس من الطوافين عليكم والطوافات، فلا ينبغي إدخاله ويجب الاحتراز منه لنجاسته. وفيه دلالة على أنه يغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم، ويرخص فيهم ما لا يرخص في غيرهم، فيرخص في الأطفال والخدم والعبيد في دخول البيوت بغير إذن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال البغوي أي العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالكم بغير إذن، بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم على بعض. وفيه أيضا أنه استدل بالحديث على أن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهرة مطهر لفمها لأنه من الطوافين، فإذا أصابته يعني الصبي أو الرضيع نجاسة فإنها تطهر بمرور ريقه عليها ولا يحتاج إلى غسلها، كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه دليل على أن النجاسة تطهر بالاستحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهرة ليست بنجس، مع علمه أنها تأكل الفأرة، ولم تكن بالمدينة مياه تريدها السنانير، ليقال طهر فمها بورودها الماء، فعلم أن النجاسة العالقة بفمها تطهر باستحالتها في ريق الهر، فدل هذا على أن النجاسة إذا تغيرت وتحولت إلى أمر آخر فإنها طاهر. وهذا كالخمر على مذهب من يقول بنجاستها إذا تخللت صارت طاهرة، وكالعذرة إذا تحولت إلى رماد بالحرق ونحو ذلك، فكل نجس يتحول عن أصله إلى مادة أخرى فإنه يطهر بالاستحالة، لأن الحكم يدور مع الاسم والوصف وجودا وعدما، وإذا زال الموجب زال الموجب. فهذا الخمر هو حرام لاسمه خمر ولوصفه الإسكار، فإذا تخلل صار يسمى خلا وزال عنه وصف الإسكار، فإذا تخللت الخمر فهي حلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومنها أن الفأرة طاهرة وسؤرها طاهر، لأنها من الطوافين والطوافات، فالفأر طاهر لأنه من الطوافين ومن الطوافات، نعم، وإن كان مستقبحا مكروها في النفوس. وبهذا قال جمهور أهل العلم، أما قوله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في السمن ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، متفق عليه من حديث ميمونة، فهذا لأن الفأرة صارت ميتة والميتة نجسة، فقولوا ألقوها ليس لكونها فأرة بل لكونها صارت ميتة، فإذا سقطت الفأرة في السمن وماتت صارت نجسة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها وما حولها. فهي أيضا كالهر إذا وقعت في السمن فماتت فيه فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن، فالهر طاهرة، فإذا وقعت في السمن فماتت فيه تنجست فصارت غير طاهرة فتلقى وما حولها، كذلك الفأرة فهي طاهرة فإذا سقطت في السمن فماتت فيلقى وما حولها. وقد سئل الإمام أحمد عن الفأرة تقع في السمن الذائب فلم تمت، قال رحمه الله لا بأس بأكله إلا إذا عافته النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب، قال إنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه، وفي رواية قال إذا كان حيا فلا شيء إنما الكلام في الميت. ومن فوائد الحديث أن المالكية استدلوا به على أن الكلب طاهر، لأن التعليل بكون الهرة من الطوافين يدل على طهارتها، وكذلك الكلب يعتبر من الطوافين للانتفاع به في الصيد والزرع وغير ذلك، فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو في مواضع ماشيتهم وصيدهم وزرعهم. وفيما قالوه نظر، ويجاب عنه. أما ما ذكروه ثبت بالقياس وهو معارض للنص الصحيح الصريح المتقدم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والقياس إذا عارض النص فهو فاسد الاعتبار. وأيضا فإن الكلب يستثنى من حيث الطهارة من جملة الطوافين بالنص، كما يستثنى الخنزير. وفيه جواز الاقتباس من القرآن الكريم شريطة أن يكون اللفظ مطابقا لمعناه، وهو أن يؤخذ من القرآن لفظ أو معنى فيدرج في الكلام. ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: من الطوافين عليكم، فهذا مقتبس من قوله تعالى: طوافون عليكم، طوافون عليكم، للتشابه بين الهرة وبين الخدم والأطفال. وهذا استفاض عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإن مع العسر يسرا، هو منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، هو منتزع من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن استنصحه: قل ربي الله ثم استقم، ثم استقم، هذا منتزع من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومن فوائده أن فيه إشارة إلى دلالة التنبيه والإيماء إلى التعليل، وهذا مسلك من مسالك العلة، وهو أن يقترن الوصف المناسب بالحكم في كلام المتكلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إيماء إلى العلة، لأنه لو لم يكن الطواف علة لم يكن ذكره مفيدا ولا كان لوغا. فقوله صلى الله عليه وسلم ليست بنجس، ثم أشار إلى العلة التي كانت سببا في عدم نجاستها، أشار وأومأ بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولو لم يكن هذا اللفظ علة للحكم لكان كلامه صلى الله عليه وسلم لغوا وحشاه، ويجب تنزيه لفظ الشارع من اللغو ومن العبث. وفيه دلالة على أن أحكام الشريعة معللة خلافا للأشاعرة والظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الأمر كثير في القرآن الكريم، يذكر الحكم ويبين الوصف المؤثر الذي بني عليه الحكم. وفيه أيضا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يذكر الحكم ويذكر معه العلل التي بني عليها ذلك الحكم، ويذكر أيضا الأوصاف المؤثرة في الحكم ليكون أدعى لقبوله والعمل به وتعميمه وتعديته بتعدي أوصافه وعلله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ففهم من هذا أن الحكم يعم بعموم علته، فكل ما كان من الطوافين والطوافات فإنه طاهر. وهذا كقوله تعالى في الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهذه علة يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ويصدكم عن ذكر الله، هذه علة ثانية، وعن الصراط، وهذه علة ثالثة. فهل أنتم منتهون؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي الاستئذان في البيوت، في قوله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فجعل الاستئذان من أجل البصر. وفيه من أعلام النبوة، حيث أثبت العلم الحديث والتجارب المخبرية أن لعاب الهر طاهر مطهر، إذ يحمل لسانه مضادات للبكتيريا والجراثيم، لذلك تراه كما هو مشاهد يطهر نفسه بنفسه ويلعق حتى سبيليه بعد قضاء حاجته تطهيرا لهما كما هو مشاهد. وصدق الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم. وبارك الله في الحضور، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.